ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد، وفقه المعاملات. لا يزال حديثنا موصولا مع أبواب النكاح، وقد وقفنا في نهاية الحلقة الماضية عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي تقول فيه: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فبت طلاقي، أو قالت: فطلقني فبت طلاقي. قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل الهدبة، أو قالت: مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين، أو قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت عائشة: وأبو بكر عنده، وخالد ابن سعيد ينتظر أن يؤذن له، يعني هو يسمع من الباب، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة الحديث فيه فوائد عظيمة، وقد شرعنا في آخر لقائنا الماضي في الحديث عن بعض ما في هذا الحديث من فقه. والحديث يعطينا هذه الحالة العجيبة، حالة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أي أحد من أصحابه، لا يغلق بابه دون أحد، تأتيه امرأة رفاعة القرظي. وقلت لكم في اللقاء الماضي إن رفاعة القرظي وعبد الرحمن بن الزبير القرظي، وهذه المرأة اللي هي زوجة رفاعة وعبد الرحمن، اللي هي يقال أن اسمها زينب، كلهم ممن أسلم من يهود بني قريظة. المرأة تزوجت رفاعة فطلقها فبت طلاقها، وهذه مسألة سنقف عندها وقفة طويلة. فتزوجت من بعده بعبد الرحمن بن الزبير القرظي، ولكنها جاءت تشكو ضعفه في معاشرة النساء أو في عشرة النساء، وأشارت إلى هذا بقولها: وإنما معه مثل هدبة الثوب. وهدبة الثوب أي طرف الثوب المرتخي، أو مجموعة الخيوط التي تظهر من القماش، إذا قطع القماش ربما تتدلى منه بعض الخيوط. فالمرأة تشير إلى عجز زوجها وأنه لا يستطيع أن يعاشر أو يجامع النساء، وأن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ثم يموت عنها هذا الزوج أو يطلقها فيبت طلاقها. فهنا يجوز لها أن تنكح زوجها الأول أو من كان زوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد. لكن هنا لابد أن نشير إلى مسائل فقهية مهمة. المسألة الأولى متى يقع الطلاق باتا، المسألة الثانية حكم نكاح التحليل، المسألة الثالثة متى يراجع المطلق ثلاثا امرأته، هل يجوز له أن يراجعها وبأي الشروط. هذه ثلاثة مسائل فقهية مهمة تتعلق بهذا الحديث. أما المسألة الأولى فمتى يقع الطلاق باتا، بإجماع أهل العلم يقع الطلاق باتا لا رجعة فيه إذا كانت الطلقة هي المكملة للثلاث. ولهذا أهل العلم قسموا الطلاق إلى قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج بعد الطلاق وفي العدة أن يراجع امرأته بإرادته المنفردة، ولا يشترط رأيها أو إرادتها في الرجعة. أقول مرة أخرى، الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج، يملك فيه الرجل أن يراجع امرأته المطلقة رجعيا، أن يراجعها طالما هي في العدة وطالما كان الطلاق رجعيا، ولا يشترط في الرجعة أن توافق أو أن تأذن. القسم الثاني هو الطلاق البائن، وهو على قسمين، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. أما القسم الأول البائن بينونة صغرى فيقع الطلاق طلاقا واحدا بائنا، ومعنى أنه يقع بائنا يعني لا يملك الزوج أن يراجعها وهي في العدة، ولكن يملك أن يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. ومن أمثلة الطلاق البائن بينونة صغرى الطلاق قبل الدخول، فلو طلق الرجل امرأته بعد العقد وقبل أن يدخل بها تبين منه لأنه ليس عليها عدة، كما قال ربنا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وطالما أنها ليس عليها عدة فوقع الطلاق بائنا، لها أن تتزوج في التو واللحظة من أي إنسان شاءت، لا عدة عليها. لكن يجوز لمن طلقها أن يعقد عليها سواء في العدة أو بعد العدة، أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين. ومن أمثلة الطلاق البائن بينونة صغرى الطلاق الذي يوقعه القاضي، طلاق للضرر، لأنه لا يجوز أن يوقع القاضي طلاقا على الزوج لأنه أضر بزوجته، ثم نقول للزوج أن يراجع زوجته بإرادته المنفردة. منه أيضا الطلاق على مال عند الأحناف، وهو الخلع عند جمهور أهل العلم، وهذا أيضا يقع الطلاق بائنا بينونة صغرى، يعني لا ترجع للزوج في العدة بإرادته، وإنما يجوز له أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل للثلاث. وانت لو بتكتب أمامي كده تقسم الطلاق إلى رجعي وبائن، ثم تقسم البائن إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلق الرجل امرأته مرة فهذه رجعية يجوز أن يراجعها، فإذا طلقها الثانية فهي أيضا رجعية يجوز له أن يراجعها في العدة، فإذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى. وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في قوله في سورة الطلاق في سورة البقرة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه إشارة إلى الرجعة، فإمساك أو تسريح. قال بعدها فإن طلقها، في الآية التي تليها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الزوج فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى هذا الطلاق البائن بينونة كبرى والطلاق المكمل للثلاث بنص القرآن الكريم، فإن طلقها أي الثالثة بعد أن قال ربنا الطلاق مرتان أي الرجعي مرتان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها هذا الزوج الأخير وبت طلاقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد إن ظن أن يقيم حدود الله كما قال ربنا تبارك وتعالى. لكن بتبقى هنا في هذه المسألة أمور اختلف فيها أهل العلم مع اتفاقهم أن الطلاق المكمل للثلاث، الطلقة المكملة للثلاث طلقة بائنة بينونة كبرى، وهذا معنى بت طلاقي، يعني أصبح الطلاق بات لا رجعة فيه ولا فرصة للمراجعة، لا في العدة بإرادة الزوج ولا بعقد جديد ومهر جديد بعد العدة. وأحب أن أشير إلى مسألة أخرى، أن الطلاق الرجعي قد يقع رجعيا فلا يستخدم الزوج سلطته في الرجعة في أثناء العدة، فإذا انقضت العدة تحولت المرأة من حالة الرجعية إلى حالة البائن أو البات أو المنفصلة. لكن برضو في هذه الحالة إذا انقضت العدة لا يستطيع أن يراجعها في العدة، لكن يستطيع أن يعقد عليها بإرادتها بعقد جديد ومهر جديد. لكن في الطلاق المكمل للثلاث انتهت المسألة، لا بإرادتها ولا بإرادته ولا بإرادة الدنيا بأسرها، حرمت عليه المرأة حرمة مؤقتة حتى تزول هذه الحرمة. كيف تزول هذه الحرمة إذا تزوجت واحدا غيره ثم طلقها هذا الغير أو مات عنها؟ فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، وينهدم بهذا النكاح الثاني، تنهدم الطلقات التي وقعت في النكاح الأول. طيب المسائل التي اختلف عليها أهل العلم، الطلاق الثلاث في لفظ واحد، والطلاق الثلاث في مجلس واحد، والطلاق الثلاث في طهر واحد، هل يقع باتا يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء قديما، وخلافهم فيها مر بأطوار عديدة. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثة، أو زي ما بيقول الرجالة في زماننا دلوقتي أنت طالق بالثلاثة، أو يقول أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ده بعض الرجال في زماننا ما يقولهاش بالثلاثة بقى، يقول لا أنت طالق بالمئة، لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ، كأن الشيخ يحلل أو يحرم، شافعي وملكي وأبو حنيفة ومش عارف وحنبلي، ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا السخف؟ لو الرجل طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد مثل أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، هذا في لفظ واحد أو في مجلس واحد، وربما يقع الطلاق ثلاثا في طهر واحد، يعني طلقها في طهر لم يمسها فيه فقال لها أنت طالق، ثم جاء لها بعد يوم من غير أن يراجعها وقال لها أنت طالق، ثم جاء لها بعد فترة أخرى في نفس الطهر وهو لم يراجعها أيضا فقال لها أنت طالق. هذه الصور الثلاث للطلاق الثلاث التي يقع من كثير من الناس، ما حكمها عند أهل العلم؟ أقول جمهرة العلماء قديما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة قاطبة وجمهرة أهل العلم، قالوا الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وإن كانوا قد اختلفوا في جوازه أو كراهته أو تحريمه، فمنهم من قال هو جائز ويقع به الطلاق ثلاثا، واستدلوا بحديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم، هل أردت واحدة أم أردت ثلاثا؟ والحديث الحقيقة في ضعف، لكن هذا أحد أدلة من قال هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ركان هذا، وهو أيضا يقع به الطلاق ثلاثا على ما قال هؤلاء. ومن أشهر من ذهب إلى هذا المذهب فقهاؤنا الشافعية. فريق آخر قال لا، هذا طلاق بدعي حرام أو مكروه، ويقع به الثلاث أيضا من أهل العلم. وكما قلت جمهرة العلماء قديما أوقعت الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد، أوقعته ثلاثا. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب أمضاه على الناس في خلافته ثلاثا، قال هؤلاء الفقهاء فصار إجماعا، لم يخالفه أحد من أهل العلم فصار إجماعا. والحقيقة أن المسألة عدها من مسائل الإجماع فيه نظر، لأن هناك من خالف قبل عمر وبعد عمر، فعدها من مسائل الإجماع تجوز وفيه نظر بين. لكن جمهور العلماء قالوا لا نعلم أحدا خالف عمر بن الخطاب، إذن فالقضية قضية اتفاقية، ومن طلق امرأته ثلاثا وقعت ثلاثة. ولما يجي نرجع لحديث أو لأصل تحريم عمر للمرأة المطلقة ثلاثا في لفظ واحد أو في مجلس واحد، نجد المسألة أصلا كان فيها خلاف وبعدها في خلاف. الحديث كما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وطرفا من خلافة عمر، الطلاق الثلاث يعد واحدة. فجمع عمر الناس وقال إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق وطرفا من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث أي في لفظ واحد أو مجلس واحد أو طهر واحد يقع واحدة. فعمر بن الخطاب قال أرى أن الناس قد تعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، كان فيهم عندهم فرصة للتأني والرفق، هم يتعجلون، فلو أمضيناه عليهم تعزيرا وعقوبة لهم فأمضاه عليهم رضي الله تعالى عنه. ولهذا ذهب فريق من أهل العلم على رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر لهذا القول ابن القيم في زاد المعاد في الهدي النبوي وفي أعلام الموقعين وغيرها من كتبه، وقال إن هذا مذهب جمهرة الصحابة أو كأنه إجماع قبل عمر، وأن عمر فعل أمرا سائغا جائزا، وهو أنه عزر من طلق امرأته ثلاثا فأوقع عليه الثلاث من باب التعزير، أوقع عليه الثلاث تعزيرا وعقوبة، وللإمام أن يعزر المخالف أو الذي يجترئ على حدود الله يعزره بما يشاء لكي يمنع الناس من تجاوز الحدود الشرعية. قالوا هذا ما فعله عمر، فما فعله عمر كان تعزيرا، وكانت له سلطة بما له من إمرة وطاعة، وهو ولي أمر المسلمين وخليفة المسلمين، فمن سلطته أن يفعل هذا، ففعل عمر هذا وأطبق الناس على هذا في خلافة عمر وبعد خلافة عمر. لكن ليس معنى هذا أن الأمر صار إجماعا، لأن هناك من التابعين من خالف هذا القول، وذكر هذا عن طاووس وغيره من التابعين، وذكر من الأئمة عن داود الظاهري وابن حزم الظاهري، وكما قلنا انتصر ابن تيمية لهذا الأمر. العجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذه الفتوى تعرض لآفتين عظيمتين في حياته. الآفة الأولى أنه سجن بسبب هذه الفتوى، تصوروا، قال إن الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد يقع واحدة، فحكم عليه فقهاء عصره بالسجن تعزيرا وسجن شيخ الإسلام. سجن شيخ الإسلام مرتين، مرة بسبب فتوى الطلاق هذه طلاق الثلاث، ومرة بسبب عقيدته الوسطية، ومات رحمه الله في سجنه بالإسكندرية في القصة المعروفة في تاريخه وحياته. سجن لكنه ظل مصرا على رأيه، والعجيب أن هذا الرأي تأخذ به جميع لجان الفتوى اليوم. وتصور الأمر المستغرب المستهجن في زمن قد يصبح عاديا مألوفا في زمن آخر. كل لجان الفتوى في مصر تقريبا إن لم يكن في العالم الإسلامي كله بتميل الآن لقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لأجله سجن. لماذا؟ قالوا لأنه يحقق المصلحة للناس. عمر لما الناس تعجلوا أراد أن يعاقبهم ليمنعهم، وكانت رؤية لعمر بن الخطاب رؤية سديدة ولعلها آتت أكلها وزجرت الناس ومنعت الناس. لكن في زماننا لو أمضينا على الناس الثلاث لهدمت البيوت، والزوج لا يعزر وحده، وإنما يعزر الزوج وتعزر الزوجة ويعزر الأولاد. فبالله عليكم قولوا لي ما ذنب الأبناء وما ذنب الزوجة في رجل قد فلت لسانه فدائما يطلق ثلاثا؟ ما ذنب الزوجة وما ذنب الأولاد؟ ولهذا تقريبا كل لجان الفتوى تأخذ برأي شيخ الإسلام في هذه المسألة وتوقع هذا الطلاق مرة واحدة. والقانون المصري نص على هذا أيضا وعمل به. الآفة الثانية التي تعرض لها شيخ الإسلام أنه بدع وفسق لأجلها، لأجل هذه الفتوى نسب إلى البدعة، حتى إن أحد فقهاء الشافعية الأفاضل وهو الحافظ الهيثمي في كتابه الفتاوى الحديثية نال من شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة غير مقبولة بسبب هذه الفتوى وأشياء أخرى نقمها عليه، حتى إنه في آخر كتاب الفتاوى الحديثية سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وما يفتي به من أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، فقال قولا شديدا، قال ابن تيمية: عبد ضال أضله الله وأعماه الله وأصم، أو كما قال. وهذا تجاوز من فقيه نجل جميع فقهائنا، تجاوز غير مقبول. ولهذا تصدى العلماء بالرد عليه، ومن أبرز من تصدى للرد عليه محمود شكري الألوسي في كتابه القيم جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. محمود شكري الألوسي حنفي المذهب، ابن تيمية حنبلي المذهب، الحافظ الهيثمي شافعي المذهب، عقد لهما محاكمة ثم ذكر ما نقمه الهيثمي على ابن تيمية، ثم انتهى إلى نتيجة قيمة، وهي أن الحق مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ابن حجر يعني إما أنه لم يفقه المسألة، أو أنه وصلته غير كاملة، وصلته منقوصة، أو أنه أخطأ هو في هذه المسألة. وكتاب جلاء العينين من الكتب القيمة المطبوعة التي فيها كل المسائل التي تنقم على شيخ الإسلام ابن تيمية في أبواب العقائد وفي أبواب الفقه والرد عليها. لكن الشاهد هنا إن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عرضته في حياته لآفتين عظيمتين، وبعد وفاته عرضته في حياته للسجن لمدة، وعرضته للتفسيق والتبديع في حياته وبعد وفاته. ولهذا كثير من الناس ينالون من شيخ الإسلام إلى يومنا هذا بسبب هذا المنقول القديم، مع أن هذا المنقول القديم قد ثبتت براءة الرجل منه بفضل الله. أما من انتصر له من مذهب السلف في العقائد فالحمد لله أصبح ظاهرا فاشيا عند كل من يدين بدين الله عز وجل على مذهب السلف الصالح. وأما قوله في الطلاق فحتى الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وكل لجان الفتوى تأخذ برأيه اليوم، وكأن رأيه المستهجن بالأمس صار رأيا فيه حل لإشكاليات المجتمع اليوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد، وقد مثلت لكم بألفاظه أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا في لفظ واحد، أو في مجلس واحد أنت طالق ثم يسكت ثم يقول طالق ثم يقول طالق، هذا في مجلس واحد، أو في طهر واحد يطلقها في اليوم ثم في الغد يطلقها ثم بعد غد يطلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أيام في نفس الطهر الذي لم يمسها فيه، كل هذه الطلقات أفتى شيخ الإسلام أنها تقع واحدة، مع أن المطلق قد أساء وقد تجاوز حدود الله، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون في سورة البقرة، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه في سورة الطلاق. المسألة الثانية التي أريد أن أتكلم عنها حرمة نكاح التحليل. واحد يقول لي إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن يبيحان نكاح التحليل؟ أقول له لا لا، افهم افهم، النكاح الذي أمر به القرآن هو النكاح الصحيح، النكاح الذي يراد به دوام العشرة، النكاح الذي يدوم، ليس نكاحا بنية التطليق. وبعض السفهاء يأتون بالمحلل فيعقد ثم يطلق في نفس المجلس، يعقد ويطلق في مجلس واحد، أو يسمحون له أن يبيت مع المرأة ليلة على أن يبيت هو في مكان وهي في مكان ولا يقربها ثم يطلق، ويستأجرون الناس لهذا، وهذا هو الذي يعرف بالتيس المستعار، وهو ملعون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، فهو ملعون من فعله، وهو تيس كما جاء في بعض الآثار هو التيس المستعار، وهذا لا يجوز. وإن كان بعض أهل العلم، وهذا ينسب إلى أبي حنيفة وبعض أتباع مذهبه، أنهم قالوا أنه في الظاهر صحيح، زواج صحيح ويأثم هو بنيته، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا النكاح يقع باطلا، النكاح بنية التحليل، لأن النكاح المؤقت باطل. احنا تكلمنا عن نكاح المتعة وبطلان نكاح المتعة والنهي عنه قبل ذلك، وكان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يأتي بهذا الحديث عند حديثي عن المحرمات أو الأنكحة المنهي عنها، أو أن يؤخره فيأتي به في باب الطلاق لأنه له علاقة بباب الطلاق، لكن هكذا جاء به المصنف في أبواب النكاح بعد أن تحدثنا في هذا الباب عن استئمار الثيب واستئذان البكر، ثم يأتي بعد هذا الباب أبواب تتعلق بعشرة النساء، ثم أبواب الصداق. كان الأولى أن يأتي هذا الحديث إما في باب الطلاق وإما في باب الأنكحة المنهي عنها والمحرمات من النساء، لكنه أورد الحديث في هذا الباب، ونحن تابعا لترتيب الكتاب تكلمنا عنه، وتكلمنا في بعض مسائل الطلاق فبينا أنواع الطلاق أو انقسام الطلاق إلى رجع وباء بسبب هذا الحديث، أما أحكام الطلاق تفصيلا فستأتي في بابها. إذن لعن الله المحلل أو المحلل والمحلل له، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم جمهرة العلماء على أن هذا النكاح فاسد باطل، وأن الزوجة لا ترجع لزوجها، وأيضا لا ترجع الزوجة لزوجها حتى تذوق عسيلة الآخر، يعني لابد أن يتزوجها الآخر ويحدث بينهما جماع صحيح، وعبر عن الجماع واللذة التي تكون في الجماع بقول العسيلة، والعسيلة تصغير العسل، والناس بتقول شهر العسل، فهذا تعبير مجازي للذة ذلك اللقاء بين الرجل والمرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، أي زوجك الأول؟ قالت نعم. قال لا لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هي لا تريد الزوج الثاني، نعم تزوجته لكنها تشكو منه ولا تريده. أيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أحيانا الدعاوى لا تكون مسلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم للمرأة ما ادعته على زوجها، المرأة ادعت على زوجها أنه غير قادر على الجماع وأن ما معه مثل هدبة الثوب، أي أنه لا يستطيع أن يجامع، ومع هذا قال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا ترجعي إلا إذا تم النكاح تاما ووقع فيه الدخول. ولهذا قال العلماء في قول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قالوا المراد بالنكاح هنا الدخول، الدخول والجماع، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا المراد أيضا العقد، لكن دلت السنة على اشتراط الدخول وذوق العسيلة كما جاء في هذا الحديث. إذا نكحت المرأة المطلقة ثلاثا زوجا آخر، ثم لاحظوا نكحته بنية الدوام والاستمرار، نكحها بنية الدوام والاستمرار، ثم لم تدم العشرة بينهما فطلقها وانقضت عدتها، يتجوز هنا أن ترجع لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد، وهنا ينهدم الطلاق الأول. كان طلقها ثلاث مرات خلاص ما نعدش عليه الطلاق الأول ولا الثاني ولا الثالث، يستأنف معها حياة جديدة لا طلاق فيها. وكأن هذا الدرس الذي تعلمه الزوجان سيجعل الرجل يمسك لسانه ويغلق عليه فمه ولا يتجاوز، لأنه طالما أنه يريد هذه المرأة بعد أن طلقها مرة ثم مرة ثم مرة ثم تزوجت من رجل آخر ثم طلقت ثم هو لا زال يريدها وتزوجها، أكيد سيحافظ عليها بقى بعد هذا الدرس الكبير العظيم، أكيد أنه سيحافظ عليها. إن لم يحافظ عليها يعني هذا دليل على أن لا خير في هذا الرجل ولا خير في هذه المرأة. هننتقل بعد ذلك إلى أبواب عشرة النساء، وهذا باب من أبواب المهمة، والمصنف أورد لي في عشرة النساء أورد لي حديثين. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوج البكر، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. فقال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول أنس من السنة، ما هو من السنة إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أن نفعل كذا أو نهينا عن كذا فهذا له حكم المرفوع، يبقى هذا حديث مرفوع، مع أنه لم يذكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أمرنا أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قول الصحابي من السنة كذا دليل على أن هذا الأمر مأمور به أو وارد به حكم شرعي في صحيح السنة. فمن السنة تعني رفع الحديث، فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من السنة في هذا الأثر أو في هذا الحديث وحديث متفق على صحته، نخلص بنذكركم أن كل أحاديث الكتاب متفق عليه، قوله من السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعة. الحديث ده أخواننا أصل في تعدد الزوجات، أصل في تعدد الزوجات، وكثير من الناس يسألون هذا السؤال، الأصل التعدد ولا الأصل الواحدة؟ التعدد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، ولا يجوز للرجل أن يكتفي بواحدة؟ الفقهاء لهم في هذا كلام كثير، لكن هذا الحديث أصل في إباحة التعدد، وأن الرجل قد يتزوج على امرأته بكرا وقد يتزوج عليها ثيبة. طبعا احنا عارفين ان نكاح الأبكار خاصة للشباب من الأشياء المرغب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبة؟ قال: بل تزوجت ثيبة. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تداعبها وتداعبك. فقال أنس: يا رسول الله، إن أبي قد مات وترك لي بنات صغيرات، فلو جئتهم أو جئتهن بمثلهن يعني ما استفدنا شيئا، ولكني جئتهن بامرأة تستطيع أن تقوم عليهن. انظروا إلى الولد الصالح الذي أراد في الزواج أيضا مصلحة أخواته البنات اللائي تركهن أبوه حينما استشهد في أحد. الرسول أقره، لكن قوله هلا بكرا بعد أن قال تزوجت ثيبا يدل على استحباب نكاح الأبكار، خاصة مع الشباب أمثال جابر. جابر كان شابا في هذه الفترة التي تزوج فيها بعد أحد، بعد مقتل أبيه في أحد. الحديث كما قلت عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعة. واحد يقول لي يعني إيه على الثيب؟ طب إذا تزوج بكرا على بكر، وهو الزوجة الأولى أصبحت مش بكر بقى، أصبحت هو تزوجها بكرا لكن دخل بها أصبحت زوجته المدخول بها. لكن الشاهد أن الرجل إذا تزوج على امرأته، إذا تزوج على امرأته بكرا يقيم عند الزوجة الجديدة أسبوع كامل، أقام عندها سبعة. وطبعا لأن هذه البكر الصغيرة تحتاج إلى من يؤانسها ويرفق بها ويصبر عليها، يعني حالها يختلف عن حال المرأة التي تتزوج ثيبا ولها خبرة بالزواج وبالرجال. ولهذا كان هذا التفريق: إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا ثم قسم بينها وبين نسائه. بعد الأسبوع يقول: لا خلاص، أنا رجل عندي زوجات، عندي زوجة، عندي اثنين، عندي ثلاثة، وأنت الرابعة، يبقى لابد من القسمة، ولابد من العدل في القسمة، العدل في المبيت، العدل في النفقات. لكن الأسبوع ده كان أسبوع عسل، أسبوع دلع، أنت لسه بنت صغيرة بكر. فالشرع يعني راعى هذا، شرع حكيم والله، شرع حكيم لم يترك شيئا، يعني جعل الزوج يقيم عندها سبعة أيام. وعادة بيبقى الأيام السبعة دي أيام حداد على نسائه، أيام حداد وبكاء، مش حداد لأنه مات، ولكن حداد مجازا لأنه تزوج. فبتبقى زوجته يعني إيه عادة يعني كما في زمننا هذا مش عايزة تشوفه، مش عايزة تشوفه على الأقل الفترة الأولى حتى يعني يأتيها ويرضيها، وفي النهاية لا يستغني عنها ولا تستغني عنه. فإذا تزوج على امرأته بكرا أقام عندها سبعا. طب إذا تزوج على امرأته ثيبا، أي امرأة سبق لها الزواج، أقام عندها ثلاثة أيام بس وبعدين يقسم. طب ليه التفرقة دي؟ ما أنا قلت لكم عشان البكر محتاجة مؤانسة، محتاجة من الزوج أن يرفق بها فترة أطول، فأعطيت أسبوعا كاملا. بعض الشباب مرة قال لي: هل لو تزوج الرجل ودخل بنى بامرأته يحل له أن يترك الجماعة، يحل له أن يترك صلاة الجماعة؟ قلت له: من قال لك هذا؟ قال: قرأته في بعض الكتب. وأشار إلى، أظن أشار إلى نيل الأوطار للشوكاني أو نحو هذا. الكلام ده من فترة طويلة، رجعنا الكلام سويا فوجدنا أن بعض الناس فهم من هذا الحديث أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا يعني حتى ما ينزلش لصلاة الجماعة، أقام عندها خلاص، شهر عسل ما فيش فيه نزول من البيت. لا، هذا فهم لا دليل عليه، وإنما المراد بأقام عندها يعني أقام عندها دون سائر نسائه، يعني لم يقسم بينها وبين سائر نسائه لمدة سبعة أيام. يبقى أقام عندها سبعا لا تعني أنه لا ينزل لصلاة الجماعة. وإنما ينزل للصلاة. ونحن نعلم أن هناك أعذار في ترك الجماعة، منها مدافعة الأخبثين، منها إذا وضع الطعام على المائدة، منها في أشياء الخوف، في أشياء كثيرة بتبيح للرجل أن يترك الجماعة ويعذر في هذا الترك إذا كان نائما، أشياء كثيرة. لكن هل إذا تزوج بكرا يعذر في ترك الجماعة سبعة؟ لا، لا أعلم أحدا من أهل العلم قال هذا. وإن قال أحد هذا فلا دليل على قوله، لأن هذا الحديث يعني ليس فيه دلالة على هذا القول، وإنما فيه دلالة على أنه لا يقسم لها ولسائر نسائه من الأسبوع الأول، بل يمضي أو يمضي عند البكر سبعا ثم يقسم لها ولسائر نسائه، ويبقى عند الثيب ثلاثا ثم يقسم لها ولسائر نساء. لاحظوا ان هذا الحديث في باب عشرة النساء، فين معاني العشرة؟ معنى العشرة ان اذا تزوجت بامرأة على زوجتي لا انسى زوجتي، ولا انسى ان لها علي حقوقا، ومن هذه الحقوق المبيت النفقة، لا انسى ان الاولى ايضا لها حقوق. وحينما اقول الاولى لها حقوق، لان بعض الناس إذا تزوج الرجل على امرأته يقولون غلطة وتتصلح. يعني إيه غلطة وتتصلح؟ يعني هتطلقها فيدفعونه دفعا إلى طلاقها. أقول لهم لا، هذا لا يجوز شرعا. تقول إزاي؟ ده سرقته من على زوجته، أخذته من على امرأته، دي خطفت رجالة. اتق الله، إنها تزوجت. والمرأة إذا تزوجت رجلا متزوجا فهي ليست بخائنة، كما قد يروج لهذا دعاة حقوق المرأة الذين يريدون علمنة الشرع الإسلامي، ويريدون للشريعة أن تسودها أحكام أوروبا وأمريكا. لا، المرأة إذا تزوجت رجلا متزوجا فليست خطافة ولا خائنة، ولا أخذته من على امرأته، لا ما أخذتوش، لم تأخذه، ما زال هو ملك لامرأته، ما زال زوجا لامرأته الأولى، لكن من حقه شرعا أن يتزوج بالثانية، وتكون للأولى حقوق، يكون للأولى حقوقا وللثانية حقوق، لكل زوجة حقوق. وقد أباح الله للرجل أن يجمع بين أربع نسوة، وما أباحه الله ليس بحرام، وما أباحه الله ليس بمكروه، ولكن أيضا هو مباح، والمباح يؤخذ منه بحسب الحاجة. يعني هو الأكل مباح، والشرب مباح، والنوم مباح، والمشي مباح، والقعود مباح، كل هذه أشياء مباحات ليست واجبات، يؤخذ من المباح بحسب الحاجة. فمن كان لديه رغبة وحاجة يتزوج، ومن لم يكن به حاجة ولا رغبة فلا جناح عليه أن يكتفي بوحدة. هذا هو العدل في هذه المسألة، حتى لا يقول كما يقول بعض الشباب الأصل التعدد، فيرد عليهم بعض الناس لا الأصل عدم التعدد. هذا كلام غير منضبط. الأصل إباحة النكاح، إباحة النكاح مثنى وثلاث ورباع، فالواحدة الاثنتان الثلاث الأربع، كل هذا أباحه الله عز وجل للرجل. إذن فالزوجة الثانية وصفها بأنها خائنة أو خطفت رجالة هذا وصف ظالم وجائر، وينبغي ألا يسود في المجتمع المسلم. لكن أيضا ينبغي على الرجل ألا يكون ذواقا بيتجوز ليه؟ عشان عايز أتجوز، مش عارف، عايز أعدد عشان عايز أعدد. يا أخي النكاح دي عشرة وحياة، وامرأة ستستديم نكاحها وعشرتها، امرأة تكون في بيتك، امرأة تحمل اسمك، امرأة أنت قيم عليها وأنت مسؤول عنها، فكن رجلا. ما الجوز الثاني لابد أكون رجلا. عشان كده لما يجي واحد يكلمني عن الزواج الثاني يقول لي بس أنا مش هقدر أعلن الزواج، أقول له أخي اتق الله، اتق الله، ما ذنبها؟ ما ذنبها لتسيء إليها عشان ولادي وعشان زوجتي؟ إما أن تكون رجلا، وإما أن تعلن أنك ضعيف وأنك لا تقدر على هذه الأعباء فتسكت فتمتنع، فتراعي حالك وتراعي ظروفك لكن لا يجوز أن تكتم زواجا، لا يجوز أن يكون الزواج غير مسجلا كزواج عرفي ثم بعد ذلك ينتهي بطلاق المرأة وضياع يعني الذمة عند المسلمين. وهذا للأسف يقع كثيرا من بعض المتسرعين رجالا ونساء، هذا لا يجوز. الأصل في النكاح اختيار زوجة صالحة نافعة، يعني حتى باللغة العامية أقول لك شوف المرأة اللي هتقنيها في بيتك تقتنيها كأنها تحفة تقتنى، لكن امرأة أنت مسؤول عنها، فأنت مسؤول عنها من اليوم الأول، ولابد أن تكون على قدر المسؤولية، وإلا فلا تعرض نفسك لما لا تطيق. هذا أمر مباح، نعم هذا أمر مباح، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، لا يحل لأحد شرعا أن ينكره، نعم لا يحل لأحد شرعا أن ينكره. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، لا الجديدة تقول له طلق الأولى ولا الأولى تقول له طلق الجديدة، ما ينفعش، لا يجوز. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، وكأن الرسول عبر عن الصحفة الإناء الذي يؤكل فيه، هتقول الإناء كنا بناكل فيه أنا وهو والولاد، هتيجي هي تزحمنا وتجيب لنا أولاد والميراث هذا كلام غير منضبط. الأبناء رزق والأزواج أو الزوجات رزق، فلا يحل لأحد أن يحجر على رزق الله عز وجل، لكن لنأخذ من الرزق بقدر. فهذا أمر لا يجوز ولا يسوغ ما يقع في مجتمعاتنا من الأمور الفاسدة والباطلة. من الأشياء المضحكة المضحكات المبكيات أو المبكيات المضحكات، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، قالها المتنبي منذ قرون طويلة، إنك تجد واحدة امرأة ويا سلام ما شاء الله، امرأة عارية متبرجة وجلسة في برنامج تلفزيوني وتقول الإسلام لا يبيح التعدد، الإسلام لا يبيح التعدد. على فكرة أنا لم أعدد حتى لا يظن أحد أنني أنتصر لموقفي أو لحالي، لكن أنا أنتصر لحكم شرعي، دي أحكام شرعية. فتأتي امرأة وتقول الإسلام لا يبيح التعدد، ليه يا ستي جبتيه منين الكلام ده؟ يا فقيهة العصر جبتيه منين الكلام ده؟ تقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ربنا قال كده، ربنا قال ولن تعدلوا يبقى خلاص ما تتجوزوش، طب ما كان ربنا قال ما تتجوزوش. مستنين احنا الفهم الثاقب بتاعك اللي قدرت تفهمي منه ان الزواج الثاني لا يجوز والتعدد لا يجوز لقول الله تعالى ولن تعدلوا. طب ما تكملي الآية، ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تذر مين كالمعلقة؟ الزوجة الثانية أو الأولى؟ يبقى الآية اللي انت عايزة تستدل بيها على حرمة الزواج الثاني أو الثالث هي نفسها بتؤكد على هذا الزواج، لكن الآية جاءت في إيه؟ جاءت في الميل القلبي، في العدل، عدل الحب. الرجل يبقى كذاب لو قال لنساءه أني بحبكم كلكم حب واحد، انتوا كلكم في درجة واحدة من الحب. لا، الرجل وهذا ليس عيبا يميل إلى بعض نسائه وربما يميل إلى بعض أولاده، ولا يعني هذا أنه يظلم الأولاد الآخرين أو لا يعدل بينهم. الميل القلبي هذه مسألة عند الله، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كان أميل إلى عائشة من سائر نسائه، ولم يكن هذا ظلما من الحبيب محمد، حاشاه أن يظلم، لكن كان عنده هوى وميل، ميل قلبي، حب طبيعي لعائشة. سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال السائل أردت من الرجال؟ قال أبوها. حب طبيعي، حب ميل طبيعي لمواقف الصديق، حب لابنة الصديق، الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو في مرض موته يقول أين أنا غدا، وهو في مرض الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ليلة في بيت من بيوت النساء التسع، فيقول أين أنا غدا، أين أنا غدا. فنساء اجتمعنا قلنا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن ينتقل من بيت إلى بيت وهو في مرض الموت، معقول كل يوم نقول له تنقل من البيت ده للبيت ده ومن الاوضه دي للاوضه دي، ما ينفعش. احنا نخليه يورط في بيت واحد. طب افضل بيت هو يحب يقعد في بيت مين؟ هن قلنا، قالوا بيت عائشه، فاذن له ان يمرض في بيت عائشه. وكان عمر بن الخطاب يقول لحفظه، لحفصه ابنته: لا يغرنك ان تكون جارتك احظى عند رسول الله منك. حظوه، يبقى هذا ميلي، هذا قسمي فيما املك، فلا تؤاخذني فيما لا املك. المخرج بيقول لي خلاص احنا خلصنا، نختم، لكن انا ساذكر متن الحديث الاخير وهو في ادب الجماع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله، يعني عند الجماع، قال بسم الله، يبقى اذا اراد ان يجامع قبل الجماع يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. والعلماء يقولون في هذا لم يضره في بدنه، لكن لا يمكن ان نقول لم يضره بالمعصيه او بالوسوسه، والا لقلنا ان هذا الولد سيكون معصوما والعصمه لا تكون الا للانبياء. لكن لا يضره ولا يمسه بسوء، هذا معنى الحديث على الراجح من اقوال اهل العلم. من الادب ان الرجل اذا اراد ان ياتي اهله، ان يجامع اهله، ان يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ان شاء الله في الدرس القادم سيتكلم عن النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، ثم نتكلم عن أحكام الصداق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.